باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعود مره اخرى لاستكمل موضوع البدعه الحديثه. الذين ينكرون العقوبه ينكرون الاتي، ينكرون كل عقوبه ودينونه بامر واحد، ينكرون ان الموت هو عقوبه من الله، ينكرون ان اللعنات هي عقوبه من الله. وعايزين نرد على الحاجات دي كلها. العقوبه الدينونه الموت اللعنه. عقوبة الموت مثلا، يقولوا ان الله ليس هو سبب الموت، وليس الموت من تدبير الله، ولا علاقة للموت بالله الى اخره. عايزين نقول الاتي، ان عقوبة الموت اول مرة صدرت من قام الله لما قال لآدم يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت. إذا هي حكم من الله صدر. كذلك الكتاب المقدس يذكر هذا الأمر، أجرة الخطية هي موت. أيضا ما ورد في حزقيال النبي، النفس التي تخطئ هي تموت، في حزقيال 18 آية 4 وآية 20. يقول الله خلقنا للحياة وأنا اختصصت لي قضية الموت. فعلا الإنسان اختصص له قضية الموت، لكن ليس الإنسان هو الذي حكم بالموت، إنما هو الذي استحق الموت. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من النقطة دي وتحفظوها كويس أوي. هناك فرق كبير بين الحكم والاستحقاق للحكم. الله هو الذي حكم بالموت، والإنسان استحق الموت بخطيئته، لكن استحق أي موت؟ الموت الذي حكم به الله. الله هو الذي حكم باللعنة، والإنسان بخطيئته استحق اللعنة، لكن استحق أي لعنة؟ اللعنة التي حكم بها الله. الله حكم الدينونة، والإنسان استحق الدينونة بخطيئته، ولكن أي الدينونة؟ الدينونة التي حكم بها الله. فمن قلت إن ربنا ملهوش دعوة بالموت، ربنا ملهوش دعوة باللعنة، ربنا ملهوش دعوة بالدينونة، ربنا خلقنا للحياة وإحنا موتنا نفسنا، الإنسان هو عشماوي نفسه هو اللي موت نفسه. لا، مش الإنسان هو الذي أمات نفسه، الإنسان هو الذي أوقع نفسه في حكم الله بالموت. واخدين بالكم؟ الأمور اللاهوتية تحتاج إلى دقة في التعبير. ومع ذلك في مواضع ربنا حكم فيها بالموت مباشرة. يعني مثلا لما قال لداود الابن المولود ليك من الخطية يموت، في صموئيل الثانية 12-14. الابن ده ما حكمش على نفسه بالموت، لكن ربنا حكم الله عليه بالموت. او ربنا لما يقول انا اميت واحيي في تسمية 32-19، ويقول النفس التي تخطئ هي تموت. وايه تاني؟ وان رجع الخاطئ عن خطيته يحكم عليها الله بالحياة فلا يموت. اذا الله هو اللي بيحكم بالموت في حالة الخطية، والله بيحكم بالحياة في حالة التوبة او الرجوع. ولذلك في عبارة لطيفة في صموئيل الثاني 12 في مواجهة داود بخطيته، لما ناسان واجهه بالخطيه وهو قال إن يعني أنا أخطأت إلى الرب. فقال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. إذن ربنا ممكن يحكم بالموت أحيانا وممكن يحكم بالعفو عن الموت في أحيانا أخرى. الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، نقلها من حسابك لحساب المسيح فأصبحت أنت إيه؟ لا تموت. كذلك حكم الله بالطوفان، صحيح بسبب الخطية، لكن مش هم اللي قالوا عايزين نموت أو هم اللي جابوا لنفسهم الموت، لكن هم أوقعوا أنفسهم في حكم الله بالموت. وكذلك حكم الله على القاتل في تكوين 9، شافك دم الإنسان بيد الإنسان يستخدمه، ده حكم من الله إن القاتل يقتل. ما نقولش إن القتيل هو عصمه نفسه، هو تسبب في أن يقع تحت حكم الله. يعني تسبب أن يقع تحت حكم الله؟ يعني مثال ثاني سهل أوي، امرأة لوط التي تحولت إلى عمود ملح، هي اللي سيرت نفسها عمود ملح، ولا كانت تفكر في كده ولا تعرف إنها تبقى عمود ملح، لكن بخطيئتها عرضت نفسها لدينونة الله لأنها تصير إيه؟ عمود ملح. لكن بقى الأشخاص دول اللي بيهاجموا العدل الإلهي ويهاجموا الدينونة يدافعون عن الجاني وليس عن المجني عليه. يقول لك يعني ايه يقتل القتل؟ يعني ايه يقتل القتل؟ يعني لابد من اشداء الرغبة في اشادة الدماء، دماء الجاني. لا، كما هو اسام دم نفس اخرى، واذا لم توجد عقوبة سيقاد الناس الى الاستهتار. ولذلك الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين ويحكم للضعيف من بطش القوي، لكن ما نقولش ان القاتل بعد ما يقتل ويجي يحكم عليه بالموت يبقى تحت عطش الى سفك الدماء، يعني بيحكم بان قتل القاتل تعطش الى سفك الدماء. طب ده امر حكم من ربنا. أوريا الحسي لم يدافع عن نفسه لما قتل، لكن ربنا حكم على داوود لأنه قتل أوريا الحسي. نابوت اليزرعيلي لم يدافع عن نفسه، لكن ربنا دافع عن نابوت اليزرعيلي وقال لآخاب في الموضع الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت فلحس دمك أنت أيضا. دي مش عقوبة من الله؟ تقول لي أخاب جاب لنفسه؟ جاب لنفسه، اختطف في نفسه قضية الموت. ازاي؟ عرض نفسه لحكم الله بالموت. عقوبات كثيرة أوقعها الله من بدء الخليقة. عقوبة الطوفان، عقوبة حرق سادوم، عقوبة على بناة برج بابل، عقوبة على قرح وداتان وأبيرام، اتفتحت الأرض فيها وقت العدكم، ما كانش يفكر قرح بأن الأرض تفتح فيها وتتسلع، لكن هو جاب لنفسه دي، جاب لنفسه بإيه؟ بأنه عرض نفسه لحكم الموت. ومين اللي حكم بأن الأرض تفتح فيها؟ ربنا. إذا ربنا هو اللي حكم بهذه الدينونة. الدينونة ايضا في عبارة ان الله في اليوم الاخير يجازي كل واحد بحسب اعماله. هيرودس الملك لما تكبر قلبه وارتفع وقبل المديح بانه صوته صوت اله، ربنا ارسل ملاكا فضربه فمات واكله الدود. مين اللي ارسل الملاك ومين اللي ضرب هيرودس؟ هو ربنا. تقول لي ربنا ملهوش دعوه بالموت والانسان اللي بيجيب لنفسه الموت، الانسان بيجيب لنفسه حكم الله بالموت. يعني ما نخرجش ربنا عن الموضوع. ومع ذلك حتى نوط الذبائح مؤلف هذا الكتاب يقول: هل من صرف من سر الله بإسالة الدماء في الذبائح؟ يا حبيبي، بإسالة الدماء في الذبائح دي رمز لدم المسيح. يعني انت لما تاكل لك فرخه ولا خروف وتذبحه ويشيل دمه ما يبقاش تلذذ بسفك الدماء، ولما يسفك الدماء كرمز لدم المسيح يعتبر دي ساديه، ويعتبر اله سادي واله قاسي، ويوصف الله بالقسوه. من كم اشخاص يقولون انهم خدام في الكنيسه ومسؤولين عن الشباب. يقول لك الله لم يخلق الموت ولا جهنم التي وردت لابليس وملائكته. ربنا يسوع المسيح ليس فيه نقمه ولا قصاص، هو نور وحب وجمال. التركيز على الموت والعقوبه يبدو انه وليد العصور الوسطى. لا، الموت والعقوبه موجوده في الكتاب المقدس من ايام ادم، وموجوده في المسيحيه في مواضع كثيره قبل العصور الوسطى. وبعدين ممكن ان تستخدم بعض كلمات من صلوات القداس الاله. يقول لك الناموس، الشخص اللي بيهاجم، يقول لك الناموس ليس سكينا في يد اله قاسي وعاقب. الناموس ليس ايه؟ سكينا في يد اله قاسي واخر. انما نقول في القداس الالهي: ارسلت لي الناموس عونا. فالناموس هو عون وليس عقوق. الكلام بانصاف الحقائق لا يوصل الى الحقائق، على راي اللي بيقول انصاف الحقائق ليس فيها انصاف للحقائق. الناموس له جانبان، هو عون في الارشاد زي ما يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، وهو ايضا سبب للدينونة وان يدان جميع الناس بحكم هذا الناموس. فهو ارشاد من جهة، وهو ميزان للعقوبة من جهة اخرى، الاثنين موجودين. او يقول مثلا: حولت لي العقوبة خلاصا. مش شايف اهو بيتكلم على الخلاص. طب خلاص من ايه؟ خلاص من العقوبة. اذا في عقوبة وربنا حول العقوبة الى خلاص. يقول: ازلت لعنة الناموس عني. يقول لك شايف ربنا؟ ربنا لا يأتي باللعنة انما يزيل اللعنة. طب ومين اللي وضع اللعنة؟ ما هو اللي وضع اللعنة. هنتكلم على دي لما نيجي على اللعنة. يقول لك الموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس. شايف؟ هو اللي جابه ابليس، ما جابوش ربنا. لا، ابليس مش هو اللي جاب الموت. ابليس جاب الخطيه، والخطيه جابت الموت اللي حكم به ربنا. يعني ما ناخدش الحكايه من نصها ونسيب الباقي. مش ابليس هو اللي حكم بالموت. اللي حكم بالموت هو ربنا. وابليس قاد الانسان للخطيه، واجره الخطيه هي موت. ومين اللي قال اجره الخطيه هي موت؟ هو ربنا. النفس التي تخطئ هي تموت. نخش في نقط ثانيه. نقط ثانيه يعني مثلا مساله اللعنه. يقول لك الله لم يلعن احدا. يا اخي ده انت قارئ، اقرا الكتب المقدسه ونشوف ربنا لعنه ولا ما لعنش. من اول الخليقة وجدت لعنة. قال ربنا لآدم ملعونة الارض بسببك. ملعونة الارض بسببك. فلعنة الارض. وقال للحية ملعونة انت من جميع بهائم الذرية. على بطن 90 وترابا تأكلين كل ايام. اذا لعنة الحية لعنة الشيطان لعنة الارض. وفي قصة قايين لعن الانسان اللي هو قايين. عشانش ممكن يلعن ادم والا كان يبقى العالم كله وقع في اللعنة وفي شيء. ويبقى مش ممكن يجي حد من الناس لادم فلعن قايين. قال له ملعون انت من الارض التي فتحتها لتقبل دم اخيك من ياسر. اذا من فم الله خرج الحكم بالموت. ومن فم الله خرج الحكم باللعنة. وبعدين جاءت لعنة اخرى اشد لعنة شاملة لعنة الابادة بالنسبة للطوفان. فقال الله أبيد عن وجه الأرض أبيد كل حي الناس والبهائم والطيور وكله. مين اللي حكم بيها؟ ربنا. وبعدين لما نوح بعد الطوفان ورسى الفلك وقدم المحرقات كان نفس من الله منها رائحة الرضا. شوف قال ايه ربنا؟ لا اعود ألعن الأرض من أجل الإنسان وخطيئته. اذا كانت مسألة الطوفان كانت لعنة من الله لعنة إبادة. اعود ومع ذلك ما اسهل ان الواحد يقول لا ما فيش لا لا ما فيش لعنة. ولا هي بالعكس مش كلام الكتاب موجود. يقول اللعنة لم تكن أبدا عقوبة قانونية كما هو الحال في القانون البشري. يقول اللعنة هي من صنع حرية الإنسان وليس الله. الإنسان لم يصنع اللعنة لكنه استحق اللعنة التي حكم بها الله. التعبير اللاهوتي لازم يكون واضح في فرق بين إنها من صنع الإنسان أو من استحقاق الإنسان. وبعدين يقول ايه الاخذة؟ يقول لا تظن ان الله قد لعن الارض عندما تقرأ كلمات ملعونة من الارض بسبب من ايه؟ قال دي جزء مما نسميه الناموس الكوني او العهد الابدي بين الله وخالقه. الناموس الطبيعي ناتشرال لو. طب الناموس الطبيعي ده مين اللي اوجده؟ اوجده الله. الناموس الكوني مين اللي اوجده؟ اوجده الله. العهد الابدي بين الله والانسان مين اللي اوجده؟ اوجده الله. انا اخشى ان ينجرف الناس الى الشيوعية التي تتحدث عن الطبيعة وتترك الله كأن ملهوش وجود. يقول لك ده شيء طبيعي ان الخاطئ يموت. طب مين اللي عمل الحكم بالموت؟ ما هو ربنا. وبعدين انت اذا دنس الانسان الارض تدخل اللعنة في النظام الكوني المملوك الخير. فما هو تدنس الارض بسبب الانسان فتستحق الارض ان تلعن من الله بسبب خطيئه الانسان. يعني يبقى الله هو اللي بيحكم عليه. طيب نخش في نقطه ثانيه. يقول اللعنه هي الحرمان من النعمه فهي مساله سلبيه. كما ان الموت شيء سلبي هو خروج من الحياه او توقف الحياه. ثم اللي بيحرم من النعمة هو ربنا. إذا كانت اللعنة هي حرمان من النعمة، طب مين اللي بيحرم من النعمة؟ هو ربنا. زي مثلا شاول الملك، ربنا أعطاه نعمة فحل عليه الروح القدس وتنبأ في صمويل أول عشر، فلما أخطأ ربنا سحب منه النعمة. بيقول إن خرج روح الرب من عند شاول، ذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، يعني قال له الروح الرديء من ربنا نفسه. فيبقى ربنا هو الذي أنعم على شاول ببركة، وربنا هو الذي سحب البركة من شاول. بقت لعنة لتقوى، لكن الله هو اللي حكم به. يقول الله لا ينزع البركة بإرادته، مد الرب تحدثني، الله لا ينزع البركة بإرادته عن الإنسان ولا حتى عن الأشرار. ده بقى كلام ما يخشش في عقل بشر. ربنا لا ينزع البركة بإرادته ولا عن الأشرار، يعني الأشرار يفضلوا مباركين. احنا قلنا في اللعنة لعنة الحية والأرض تكون ثلاثة، ولعنة الإنسان قيين تكون أربعة، ولعنة الطوفان تكون ستة. وبعدين نلاحظ في تثنية 27 و 28 قائمة كبيرة من اللعنة فرضها الله. ازاي؟ شوف ربنا قال يقف اللاويون بأمر من الله على جبل جرزيم وعلى جبل عباد. الذين يقفون على جبل جرزيم يقفون للمباركة، مبارك اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والذين يقفون على جبل عيبال يقفون عند اللعنة. فيصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عالي، والشعب بعدهم يقول ايه؟ آمين. بأمر من مين؟ من ربنا. يبقى ربنا ما يكون ساخر باللعنة، هم مين اللي أمر بكده؟ يقول ايه؟ في التثنية 27 من آية 14. بعدين يقول ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوتا او مسبوكا ربسا لدى الرب الى اخر. فيجيب جميع الشعب امين. ملعون من يستخف بابيه او امه، وينادي جميع الشعب امين. ملعون من ينقل تخم صاحبه. ملعون من يضل الاعمى عن الطريق، الشعب يقول امين. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم وكرمله. وبعدين جاب انواع الزنا وخصوصا الزنا بالمحرمات، ومن يفعل هذا يبقى ملعون، والشعب يقولوا امين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء. ملعون من ياخذ رشوه، والشعب يقول امين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل به ويقول الشعب امين. يبقى دي اللي بيسموها لعنات الناموس. ومن الذي وضع الناموس؟ هو الله. ومين اللي وضع اللعنات؟ هو الله. ومين اللي امر اللاويين ان يقولوا هذا؟ هو الله. يقول الانسان بيجيب لنفسه اللعنه، بيجيب لنفسه اللعنه التي حكم بها الله. تقول اللعنه لم تكن عقوبه؟ لا، كانت عقوبه. والناس ينفع لمزاجهم. اللعنة كانت عقوبة. ليه بقى؟ في تثنية 28، كل اللي قلناه في تثنية 27. في تثنية 28 يقول: إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركها. إن سمعت لصوت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة، مباركا تكون في العاصمة، مباركا تكون في أمر الضفنة إلى آخره. إذا كانت البركات مكافأة على إطاعة وصايا الله، وبعدين تأتي اللعنات على العصيان. ولكن من عدد 15-628، ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع عصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركها. مش عايز أقولها لكم بالليل، لكن عايز أقول لكم إن هذه اللعنات أخذت من عدد 15 لغاية عدد لغاية الآخر. لغاية إيه؟ الآخر. لغاية عدد 68، يعني 53 آية خاصة باللعنات. وبعديها قال في أول 29: هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض موآب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في صعيد. يبقى اللعنات كان عهد من الله قطعه مع الناس، كانت أوامر من الله، فإزاي نقول إن الله لم يأمر باللعنات؟ نتدرج إلى نقطة أخرى فنقول إن الله سمح أيضا لبعض رجاله القديسين لأنهم يمارسوا الحكم باللعنة بسلطان من الله. مثال: لما أبونا نوح لعن كنعان. لعن إيه؟ كنعان. لعن كنعان في تكوين 9، وهذه اللعنة اعتمدها السيد المسيح في كلامه مع المرأة الكنعانية. وإليشع النبي حينما لعن الصبية الذين قالوا له: يا أقرع يا أقرع، فلعنهم فخرجت دبتان فاقترفتم، يعني ربنا نفذ هذه اللعنة أو ساعد عليه. السيد المسيح نفسه، السيد المسيح نفسه على الأقل هناك مثالان للعنة حصل لهم. لعن شجرة التين غير المثمرة في مرقس 11 وسجدت، قال لها: لا يخرج منك ثمر إلى الأبد، سجدت. وبطرس قال له: الشجرة التي لعنتها قد يبت. معروف لعن شجرة التين خاصة بالطبيعة. وأيضا لعن الذين على الشمال في متى 25، قال لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. يجي اللي ما يرضاش يحكم لا باللعنة ولا بالعقوبة والحاجات دي، يقول: لا أبدا، الإنسان بخطيئته يوقف عن الأرض البركة والنعمة فتصيبها اللعنة، يعني الإنسان هو اللعنة. أنا عايزكم يكون عندكم دقة في التعبير اللاهوتي. خطأ إن احنا نقول الإنسان بخطيئته يوقف عن الأرض البركة والنعمة، إنما نقول الله يوقف عن الأرض البركة والنعمة بسبب خطية الإنسان. فالذي يوقف البركة والنعمة هو الله مش الإنسان، بسبب الإنسان لكن بحكم من الله. ما نقولش إن آدم هو اللي لعن الأرض فأنبتت له شوكا وحشكا، وإنما نقول إن خطية الإنسان تسببت في أن يحكم الله على الأرض باللعنة. الله هو الذي يبارك الأرض كما بارك غلة العام السادس فتعطي ثمرا مضاعفا يكفي لعدم زرع الارض عندما تثبت في العام السادس. الله هو الذي بارك، لكل مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك. هو اللي بيدي البركة، وربنا هو اللي بيسحب البركة، يسحب البركة ويقول له ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بطنك وحناك غنمك. هو اللي بيدي البركة وهو اللي بيسحبها. تقول الإنسان هو المسبب ليكن، لكن الله هو المشرع وهو المنفذ، والإنسان في الوسط مسبب. لكن مش البركة من صنع الإنسان ولا اللعنة من صنع الإنسان، إنما بسببه نتيجة لعمله الله بيحكم بالبركة أو يحكم بالله. يقول لك ربنا ما عندوش عقوبة أبدا خالص. الله يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين وينكر على الأبرار والظالمين. العبارة دي يقول عليها إنها معاملة مؤقتة على الأرض. صحيح ربنا يمطر على الظالمين ويشرق على الظالمين، لكن يعاقبهم في يوم الدين، فهي معاملة مؤقتة. وأيضا بالنسبة لأمور مادية، مادية يعني هم بيأكلوا بيشربوا بيعيشوا، بتشرق عليهم الشمس بينزل مطر إلى آخره. ففي أمور مادية ومعاملة مؤقتة ومعاملة أرضية، ولكن في الأبدية غير ذلك ما يزرعه الإنسان إياه. لما يجي بقى صاحب هذا الفكر يصطدم بالآيات وبالفكر التكوين والحاجات دي، لا لا لا، القصة ليست تاريخا حرفيا لكنه تاريخ رمزي. هو ده اللي يقع فيه البعض، يقول لك قصة الخطية في الكتاب المقدس وقصة آدم وحواء مسألة رمزية، الطوفان مسألة رمزية، العقوبات مسألة رمزية، كلها حاجات سيمبوليك ومش حاجات حقيقية. وبعدين يرضعوا الموت المسيح برضه يخش فيه في مسألة اللعنة. هنا يقول لك الخاطئ هو صانع اللعنة بنفسه في نفسه ولنفسه. يعني امرأة لوط هي اللي صنعت لنفسها وفي نفسها ان تصير عمودا، وقرح هو الذي صنع لنفسه وفي نفسه ان الارض تبتلع. ام انهم استحقوا عقوبة الله؟ هم لم يصنعوا لانفسهم، انما تسببوا وليس صنعوا. نكمل في آية موجودة في غلاطية 3، عايزين نشوف معناها لئلا تفهم خطأ. يقول ايه غلاطية 3 آية 13؟ المسيح استبان من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على فتحه. وطبعا يغار هذا الشخص للمسيح، ازاي يقولوا عليه كده؟ طب ايه؟ هيقول لك معقول ان المسيح يصير ملعونا؟ ملعون ان يصير يصب الله عليه غضبه من اجل الانسان ويشبه بالذبائح. طب الذبائح كانت ملعونة؟ مش معقول الذبائح قيل عليها قدس اقداس ومن يمسها يتقدس، ومش ممكن ان تقدم ذبيحة ملعونة نخش بقى في الدور ده ونحتاج نجاوب عليه. شوف السيد المسيح لم يكن ملعونا انما كان حاملا للعنة البشر، لم يكن مغضوبا عليه من الله انما كان حاملا لغضب الله على القطاع، لم يكن مستحقا للموت انما كان يموت عن خطية غيره. لم يكن خاطئا انما حمل خطية. فلما نجيب كلمة يحمل ما لغيره يبقى هنا المسألة مضطربة. الخاطي بيبقى ملعون الله، لكن ده ما كانش خاطي، كان بارا وقدوسا وحمل خطية غيره وحمل لعنات غيره وحمل اوجاع غيره وحمل الام غيره. من اجل هذا كان عمله موضع سرور لله، مش موضع ان غضب الله عليه. زي ما نقول الذبيحة كانت الذبيحة طاهرة ليس فيها خطية، ولكنها حملت خطايا الغير. ذات المحرقة مثلا حملت خطايا الغير واشتعلت فيها النار نهارا وليلا حتى صارت رمادا، وأخذ الرماد وضعه في مكان آخر وصارت قدس أقداس. ليه صارت قدس أقداس؟ لأنها وهي لا تستحق اللعنة حملت لعنة غيرها، وهي بلا خطية حملت خطية غيرها، وهي استسلمت للنار حتى تحولت إلى رماد من أجل غيرها. فكانت بالنسبة لغيرها، بالنسبة للإنسان الخاطئ تمثل الحب والنزل، وبالنسبة لله تمثل الطاعة حتى الموت. لذلك صارت قدس أقداس. على الرغم من أنها صارت قدس أقداس كانت حاملة خطية وكانت حاملة لعنة وكانت حاملة حكم موت، ولكن من أجل غيرها لذلك أعتبرها قدس أقداس. عشان كده المسيح من أجل غيره حمل اللعنات، حمل العقوبات، حمل الدينونة، حمل الموت بذلا حبا. ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. ولهذا قيل عليه، قيل عنه في عبرانيين 12 رئيس الإيمان ومكمل يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس عن يمين الصلاة. احتمل الصليب مستهينا بالخزي، قبل الخزي من أجل السرور الموضوع أمامه، من أجل خلاص البشر. والآب سر أن يسحقه بالحزن من أجل خلاص البشر، وكان هذا موضع سرور الآب. مش موضع سرور الآب إن الابن يتألم ويسحق، إنما موضع سرور الآب إن هذا لخلاص البشر. هذا إيه؟ لخلاص البشر. وبعدين يقول لك لم يعاقب الآب ابنه. يا حبيبي هو لم يعاقبه، وإنما الابن حمل عقوبة الخطاة. العقوبة كانت على الخطاة، والابن حمل العقوبة بدلا منه. فلم يكن معاقبا إنما كان إيه؟ حامل عقوبة غيره. أرجو التعبيرات اللاهوتية دي تكون واضحة أمامكم، لأن ممكن واحد يجي يشككك. معقول الاب يخضع عن الابن؟ معقول الابن موضع غضب الاب؟ معقول الاب يعاقب ابنه اللي بيقول شريرته ابن حبيب الله بيسرق؟ معقول وانت بتسلك القصاد؟ لا، ما تمشي. هو ليس معاقبا انما هو حامل عقوبة غير، هو ليس مغضوبا عليه انما هو حامل غضب الله على الخطاة، هو ليس ملعونا انما حامل لعنة الله للخطاة. فأظن كده بقت واضحة. ننتهي من كل هذا لكي ندخل في موضوع آخر، مشكلة هؤلاء الناس أنهم يتدربون يتدربون لغاية لما ينكروا الكبائر كما نفهمه نحن. أنا عايز أوصل بيكوا شوية بشوية لغاية لما نشوف إيه آراءهم في الكبائر. والمجموعة كلها يعني، مش بس هذا الكاتب، المجموعة كلها هم على الأقل ثلاثة، ألماني اسمي ريكو مع بعض، فاتورة واحدة بفكر واحد ينبغي أن يقومه، وهذا هو واجبه. لاحظوا أن العقوبة أيضا تظهر في أمثال السيد المسيح. العقوبة اللي قالها عن الزوان مثلا في مثل القمح والزوان، قال يرسل الله الحصادون هو الملائكة، وكما يجمع الزوان ويحرق في يوم الحصاد كذلك يرسل الله ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع القطاع والمعاصر ويحزمونهم حزما ويلقونهم في بحيرة النار الكبير. ربنا هو اللي بيبعت الملائكة وهم اللي بيحزموهم ويرموهم دي في بتاعة الزوان. في العذارى الجاهلات في بينونة اغلق الباب وجههم وقال لهم لا اعرفكم. صاحب الوزنة الواحدة نفس العقوبة. عقوبات اخرى اصدرها رجال الله بأمره وسلطانه، عقوبات أخرى أصدرها رجال الله بأمره وسلطانه. يعني مثلا بطرس حكم على حنانيا وسفيرة بالموت تمام. هو بطرس له سلطان أن يموت، ملوش سلطان، لكن أماتهم بسلطان من الله أعطي له وكانت عقوبة. بار يسوع حكم عليه بولس بالعمى فظل يطلب من يقوده بيديه واصيب بالعمى عقوبة. ايضا اعطى الله رسله او كهنوته على الارض سلطانا ان يحل ويربطه، ثم الربط ده عقوبه، سلطان ان يغفروا خطايا وان يمسكوها، امساك الخطايا هي عقوبه، هي عقوبات ارضيه وعقوبات ايه ابديه. عقوبه قالها بولس الرسول في الرساله للعبرانيين فلم تعد، لكن كده موجود في الكتاب المقدس عن العقوبة. بيقول ايه في عبرانيين 10 من آية 26، فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغير نار عديدة أن تأكل المضادين. العقوبة اللي مش عقوبة. أنا أقول ربنا راجل طيب ويفكر وفي الحالة دي كل واحد يمشي على مزاجه بقى ويغلط ويخطي وما فرقتش، ما بيشرق شمسه على الأبرار والأشرار وينكر على الصالحين والصالحين ما فيش شيء. هنا بيقول كابون بينونة مخيف وغير نار عتيد أن تأكل مضادين، من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكما عقابا تظنون أنه يحسب مستحقا من ذات ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به جنسا واصبر بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي النخمة عن أزاز كل الرب وأيضا رب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في لدي الله الحي. عبرانيين 10:31. تقول لي لا ربنا مش مخيف. لما تقع في ايده هتقدر تعرف مخيف ولا مش مخيف. عايز تعرف ان ربنا مخيف ولا مش مخيف؟ اسعى للبر. شوف مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. عبرانيين 10:31. تقول لي لا ربنا مش مخيف. لما تقع في ايده هتقدر تعرف مخيف ولا مش مخيف. عايز تعرف ان ربنا مخيف ولا مش مخيف؟ اسعى للبر. شوف هل من اجل الدفاع عن محبه الله ننسى عدل الله؟ واذا حذفنا عدل الله الا يكون هذا نقصا في صفات الله تبارك اسمه الذي هو كان في كل شيء؟ وبعدين شوف الوحي السليم لما يتكلم على الحب وعلى العدل وعلى العقوب كله ماشي مع بعض في رمي 11. بيقول ايه؟ هو ذا لطف الله وكرامته. هو ذا لطف الله ايه؟ وكرامته. عايز تتكلم عن الحب؟ موجود. عايز تتكلم عن الكرامة؟ موجود. هو ذا لطف الله وكرامته. أما الكرامة على الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستبقى. هذا الكلام. لطف الله ايه؟ وكرامته. فاحنا مش لما نتكلم عن محبة الله نقول انها محبة ليس فيها عقوبة يبقى ما فيش عدل، ويبقى استوى البار والاثيم. ومع ذلك ربنا في تثنية اصحاح 30 يشرح لنا هذا الامر تماما، ويقول وضعت امامكم الحياه والموت والبركه واللعنه. شوف يقول ايه في التثنيه اصحاح 30، يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياه والخير والموت والشر. ويقول ثاني اشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونفسك. تقول لي طيب يبقى الموت من اختيار الإنسان، واختيار الإنسان بناء على حكم الله، واللعنة من اختيار الإنسان، من اختيار الإنسان بناء على حكم الله. ونفس الوضع كرروا ربنا زي ما هو في تثنية 30 كرروا أيضا في تثنية 11 برضو نفس الوضع. وضعها ربنا أمام الناس من آية 26 يقول انظر أنا واضع أمامك اليوم بركة ولعنة. البركة إن سمعتم لوصايا رب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم، واللعنة إن لم تسمعوا لوصايا رب. يبقى واللعنة إن لم تسمعوا عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة. وفي تثنية 28 إن لم تسمع لوصايا رب إلهك تأتي عليك هذه اللعنات، إذا معقوبة أم معقوبة. ما كان أسهل إن الناس دول يريحونا من الشغلانة دي ويمشوا صح؟ نهاية نخش في نقطة ثانية بالنسبة لهؤلاء الناس أيضا، وهي لكي يخلصوا من العقوبة يتكلمون عن المغفرة المجانية. المغفرة الإيه؟ مدني. كان ربنا بيغفر مجانا، لا عقوبة ولا صعوبة، إنما يغفر بكل عذوبة عشان ما يبقاش فيه عقوبة. طب نخش ونشوف. هو المشكلة أو إحدى المشاكل يعني، كما قلت لكم أيها الأبناء الأحباء، إن هؤلاء الناس الواحد يضع في ذهنه فكرة معينة، عقيدة معينة، ثم يحاول أن يرغم الكتاب المقدس على أن يثبت له هذه العقيدة. إما يفسر الكتاب كما يشاء، لإما يعتبر الكلام اللي فيه رمزا وليس حرفا، وإما أن يفسره بطريقة معينة. المهم أنه يتخلص من الكتاب لكي يثبت رأيه. تمام، زي الناس اللي كانوا بيتكلموا عن الشذوذ الجنسي الهوموسيكسواليتي، يفترضوا هذه الفكرة في ذهنهم ويدوروا في الكتاب المقدس على آيات. إن لقوش آيات يقولوا لا، ما هو في فرق بين شذوذ جنسي نتيجة خطية وشذوذ جنسي نتيجة إنه ولد هكذا، في انحراف عنده في الهرمونات في الجينات، في حاجات ما اعرفهاش طبية كده سببت له الحكاية دي. لدرجة لما كنت في مناقشة مع مندوبي الكنيسة الإنجليزية في دير الأنبتشين في الموضوع ده، قلت لهم إن كان الأمر خطية نقود الشخص إلى التوبة، وإن كان شيء في الجسد نعالجه، لكن لا نشرع الخطأ. في خطأ خطأ سببه طبيعة جسده نعالجه، سببه انحرافه نتوبه، لكن لا نقر الشر ولا نشجعه. طيب نخش في حاجة ثانية. يقول لك المغفرة المجانية. المغفرة الايه؟ المجانية. ربنا بيغفر بدون اي عقوبة، مجانية. طب اذا كان مجانا ليا، امال ايه معنى تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟ ايه تمم خلاص بخوف ورعدة؟ ما دام ربنا ده طيب، ومهما اخطيت ومهما لخبط، يقول يلا يا حبيبي خش على الملكوت. طب يبقى ليه اسير زمان غربة الخوف؟ وليه قول الرسول اذا كان الصديق بالجهل يخطئ فاين اصدق؟ فالخاطي والفاجر اين القران؟ ليه؟ الواحد يذكر زي ما هو عايز، الله يبرر الفاجر. لا، اخذت ارض وسماء وخطيه وبركه، الحكايه ماشي، ربنا ده راجل طيب وما بيدققش على الحاجات دي يعني. تعيش هاسد، تعيش بقى كله عمال كله. ومع ذلك حكاية المغفرة المجانية يحاولون إثباتها بآيات من الكتاب. إزاي؟ زي مثلا في حكاية اللعنة، يقول لك إيه؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها لعنة. إذا كان ربنا قال باركوا لاعنيكم، وقال الفم الذي يبارك لا يلعن، ما دام الفم الذي يبارك لا يلعن، إذن الله الذي يبارك لا يلعن. ده آيات. هناك فرق بين ما يفعله الله وما يفعله الإنسان. الله له سلطان أن يدين وله سلطان أن يلعن وله سلطان أن يعاقب، لكن أنت الإنسان، من أنت أيها الإنسان حتى تدين غيرك؟ من أنت حتى تلعن غيرك؟ لكن الله له سلطان، هو ديان الأرض كلها، يعرف من يستحق البركة ويعرف من يستحق اللعنة. طب بيقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا، يبقى نقول لربنا، فأنت تقول للناس لا تدينوا وهم تدينوا، لا 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 ما يجوز إثباتها. لا يا حبيبي، الله يدين لأن هو له السلطان أن يدين، لكن أنت لك ليس لك سلطان أن تدين. فما تصدقش الكلام اللي قيل على ربنا وتعامل به نفسك. نخش في المغفرة المجانية. يقول لك المغفرة المجانية، شوفوا ايه متى اصحاح 18 من آية 24، شوفوا الكلام وندرسه مع بعض. يقول ايه لما تقدم اليه بطرس وقال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. قال لك اتفضل، إذا كان ربنا بيطلب من الإنسان أن يغفر 7 مرات 70 مرة، فليه هو ما يغفرش 7 مرات 70 مرة ويبقى مغفرة مجانية؟ هنا وأقول الكلمة التي قالها السيد المسيح، تضلون إذ لا تعرفون الكفر. تضلون إذ لا إيه؟ تعرفون الكفر. ما ورد في متى 18 24 34 يضاف إليه ما ورد في لوقا 17 آية 3 و4 عن نفس القصة بتاعة كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أخطئ. بيقول ايه بقى؟ قال ان اخطأ اليك اخوك فوبخه، وان تاب فاغفر له، يعني هنا في شهر، وان تاب فاغفر له، وان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. يبقى جنب متى 18 نحط لوقا 17، ويبقى التوبة هي شرط للمغفرة. التوبة هي إيه؟ شرط للمغفرة. طب الكلام ده مين قاله؟ ده قاله السيد المسيح نفسه في لوقا 13 آية 3 وآية 5، تكررت مرتين إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن شرط المغفرة هو التوبة، وإن لم توجد توبة يبقى مفيش مغفرة. ربنا قال كده إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، والتوبة يعني تترك ما أنت فيه. تقول لي طب وإزاي تعتبر مغفرة مجانية؟ مجانية لأن ثمن الخطية هو الموت، فأنت ما متش، جد التوبة وتوب فضاع منك الموت اللي هو الثمن، فبقت مجانية وبقت مغفرة مجانية، لكن الوسيلة إليها هي التوبة. يعني لو أدخلنا إلى هذا، الآية اللي بتقول متبررين مجانا بالنعم، مجانا يعني مجانا يعني بدون ثمن، ومجانا يعني كده اشتري حاجة مجانا يعني بدون ثمن. فإزاي تتبرر مجاني بالنعمة بدون ثمن؟ هقول لك ليه. الثمن هو الموت، فأنت هتنقذ من الموت، يبقى بلا ثمن يبقى مجاني. بس هناك استحقاق لهذه المجانية، استحقاق لهذه المجانية او وسائل لهذه المجانية. ايه هي؟ الايمان، المعمودية، التوبة. تتبرر بدون ايمان مش ممكن، تتبرر بدون معمودية مش ممكن، تتبرر بدون توبة مش ممكن. فهل الايمان ثمن؟ لا مش ثمن، ده الوسيلة، الوسيلة او شرط الاستحقاق. الثمن هو دم المسيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فالثمن الوحيد اللي ذكر هو ايه؟ دم المسيح. تقول لي الايمان هو ثمن الخلاص؟ لا، عمر الايمان ما كان ثمن خلاص، ثمن الخلاص هو دم المسيح. الايمان هو الوسيلة لهذه المجانية، هو الشرط لهذه المجانية، هو الاستحقاق لهذه المجانية. تقول لي المعمودية ثمن للخلاص؟ اقول لك ابدا. صحيح بيقول من امن واعتمد خلاص، دي وسائل وليست ثمن. الثمن الوحيد هو دم المسيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. بس الواسطة او الوسيلة او الشرط للاستحقاق هو الايمان والمعمودية والدم. لا يوجد خلاص بدون سفك دم، ايضا لا يوجد خلاص بدون توبة، ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. ولا يوجد خلاص بدون معمودية، من لا يولد من الماء والروح لا يمكن يدخل ملكوت السماوات. يوحنا 3:5. ولا يوجد خلاص بدون ايمان. ليه بقى؟ شوف في كلمة كويسة خالص في يوحنا 3، آخر آية في يوحنا 3، الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طبعا الأخ ده بيقول الله لا يغضب، حكاية الغضب دي هنخش فيها مرة ثانية إن شاء الله، تفكروني يعني. لكن بيقول لك الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله في يوحنا 3:36، وبرضه في يوحنا 3:17-18 يقول لك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا الإيمان به شرط. وبعدين بيقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. الإيمان بدونه لا يوجد خلاص، والمعمودية بدونها لا يوجد خلاص، والتوبة بدونها لا يوجد خلاص، ليس لأنها ثمن الخلاص إطلاقا، ثمن الخلاص هو دم المسيح، لكن هذه هي الوسائل، هي الشروط، هي الاستحقاق لدم المسيح ومفعوليته. سنرجع لصاحبنا ونقول، بيتكلم عن المغفرة، يقول مثل الابن الضال. ايه الابن الضال؟ ايه؟ مغفرة مجانية. راح لابوه قال اصبحوا له العلم المكمل، لبسوه الحلة الأولى، مفيش ثمن. لا يا حبيبي، من قال مفيش ثمن؟ كان الثمن هو التوبة والانسحاب. الابن تاب وقال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني في أحد أبرائك. في توبة وفي انسحاب، يبقى ما كانتش مغفرة مجانية بهذا المعنى، لكن كانت في توبة. وأيضا الولد أخذ عقوبة أرضية، الذنب وسط الخنازير، فأخذ عقوبة أرضية. وبعدين يقول لك اللي ممسوكة في ذات الفعل،
في يوحنا 8 من آية 3-11 عمل لها إيه المسيح؟ قال لها اذهبي ولا تعودي في السؤال، ولا أنا أيضا أدينك، ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا.
بيقول فين العدل هنا؟ فين العدل؟ العدل بيقول ترجم الزانية، والمسيح لم يستخدم هذا العدل بالمفهوم البشري، فلم ترجم مدخلها ولا أنا أدينك. هنا أريد أن أعلق ببعض التعليقات على قصة المرأة المرقوصة في الفحش، وأقول كيف كان يوجد عدل المسيح. أولا بالذات في خطية الزنا المرقوصة في ذات الفعل كان هناك اثنان يزنيان، الرجل والمرأة، فهم مسكوا المرأة وبهدلوها وفضحوها وجرجروها في الشارع، والراجل ما جابوش ست. يبقى عدل المسيح ان ما دام سبت الراجل يسيب الست، مش واخدين بالكم من الموضوع؟ هنا بيقول لنا العدل، لا كان في عدل، دول عايزين يعاقبوا الست وما يعاقبوش الراجل. طب ما هو ما فيش زنا بين رجل الا الاثنين مع بعض، فاشمعنى المرأة يعني؟ لأول مرة على رأي الشاعر اللي قال على مثل هذه المرأة الزانية، قال المرأة الزانية باغية يعني من اللي كان أيام البغاء ما كان موجود في البلد، قال ودعوت بائعة الأثيم من الهوى كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. أنت بتبيعي؟ طب في واحد بيشتري، ولو ما كانش واحد بيشتري ما كانش تمت العملية. إذا المسيح كان عادلا في هذا الأمر، ما هو ده بيهاجم عدل الله، بيقول لك فين عدل الله؟ الناموس بيقول ترجم، والمسيح ما استخدمش العدل في رجمه، لا المسيح كان عادلا. عايزين ترجموا؟ هاتوا الاثنين وارجموه، لأن الاثنين دماء، لأول نقطة. ثاني نقطة، نفس اللي قدموها كانوا أيضا زنا، ولذلك قاعد يكتب لهم على الارض خطاياهم، وكل واحد يشوفها مكتوبه في بعضهم، مش يقول انكشف. وبعدين قال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرجمها باول حق. يبقى العدل موجود، اذا كنا عايزين نرجم الزناه نرجم ايضا اللي مسكوا المراه في ذات الفعل. يبقى عدل الله كان موجود في قصه المراه الزانيه المربوطه في ذات الفعل. ولكن هل يفهم من هذا في نظر ذلك القارئ يعني ان ما فيش عقوبه للزنا وخلاص جميع الزنا؟ دي انا جبت كويسه خالص في حكم بولس الرسول في رومية 1 على فجور الناس، وفي حكمه في كورنثوس الاولى اصحاح 6 بيقول لا تضلوا، كورنثوس الأولى 6 آية 9 لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوثاب، حرف الزنا قبل عبدة الأوثاب عشان يستريح الأخر، لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوثاب ولا فاسقون ولا مأبومون ولا مضاجعو ذكور ولا كذا ولا كذا كذا كذا، ولا واحد من دول يرثون ملكوت الأرض. يعني مش نقطة يقول العزة على جبل برضو مقابلة الإساءة بالحب. هو ربنا بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أنا لي النقمة أنا أجاز، يعني بيقول للناس ما تنتقموش، مش معناها مفيش نقمة خالص ومفيش عقوبة خالص، لا أنتم ما تنتقموش لكن أنا لي النقمة، لي النقمة أنا أجاز، يعني أنت ما تاخدش حقك أنا هاخد لك حقك. تقول له لنا ولا أنت، وتسيب اللي بيلطش يلطش واللي بيلخبط يلخبط واللي بيزني يزني واللي بيزني. نعم. من قال هذا؟ إذا كان الجميع يخلصون والخلاص مجاني، فلماذا الجهاد إذن؟ لماذا ما يقوله
بولس الرسول في عبرانيين 12:4 يلوم العبرانيين ويقول: لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. إذا كان ما فيش عقوبة يبقى ليه الواحد يجاهد حتى الدم؟ هيريح روحه. ليه يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب؟ ليه يقول إذا كان البار بالجهد يخلص فالقاتل والفاجر أين يصرون؟ ليه اللي لم يوجب عليه ثوب العرس الخدوه ورموه بره؟ طب اقول لابس ثوب مش لابس ثوب ما فرقتش عند صاحب ما دام ما فرقتش. ليه العذار الجاهلات اغلق دونهن الباب؟ واذا كان الامر هكذا وما فيش عقوبه اذا لماذا يهلك الشيطان؟ سؤال. وما دام بيهلك الشيطان يبقى في عقوبة، وموجودة الآية بتاعة النار المعدة لإبليس وملائكته، وموجودة في رؤيا 20:10: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. طب ليه بقى ما دام مفيش عقوبة يبقى الشيطان أيضا لماذا يعاقب؟ ولماذا يقول الكتاب إن الله لم يشفق على ملائكته بل كرهه؟ ولماذا قال عن يهوذا: كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد؟ وقال بيلاطس: لذلك الذي أسلمني إليك دينونته أعظم. يعني في دينونة، يعني في عقوبة. ولماذا يهلك غير المؤمنين؟ الذي لا يؤمن به يدان ويحل عليه غضب الله. ليه؟ ولماذا دينونة جهنم للكتبة والفريسيين في متى 23 آية 33 و35؟ لما قال لهم: أيها الحيات أولاد الأخيات أين تهربون من دينونة جهنم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ المسيح. تقول لي المسيح كل حب وما عندوش قصاص. كل حب صحيح، ولكن ما عندوش قصاص دي كلامك أنت. مين قال ما عندوش قصاص؟ وهو الحب يمنع القصاص؟ هل أنت تريد أن لا يوجد قصاص؟ توبوا، ولما تتوبوا يبقى ما فيش قصاص. لكن نقعد في الخطية ونقول ما فيش قصاص، لا كلام ليس كلاما كتابيا ولا كلاما لاهوتيا ولا هو من الناحية الإسخاتولوجي مضبوط ولا حاجة بقى. وأيضا هو كلام يقود إلى الاستقرار. تقول الخطية هي التي تميت الخاطئ وليس الله. الخطية هي التي تسبب عقوبة الله بالموت على الخاطئ. منقولش الخطية مش هي اللي تموته، يعني هي اللي تموته مش ربنا، لا ربنا اللي بيموته بسبب خطيته. بدل ما نقول الخطية تميت الخاطئ وليس الله، نقول الله يميت الخاطئ بسبب خطيته. أظن أنتم قد استوفيتم قدركم وأخذتم الحصة كاملة بلا أسئلة. الذي أريد أن أقوله لطلبة الإكليريكية هو الآتي: لكي أريحكم كثيرا من النقل ومن التعب، ما ينشر في مجلة الكرازة تحت موضوع بدع حديثة، وقد نشر منها حتى الآن 4، أنتم مطالبون به. أربعة. العدد اللي هيطلع دلوقتي نيجي جايبينها كده من الكنترول يعني. تفضل.